بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب النكاح، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، أفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لنظيمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. صرنا عند قول المؤلف: باب شروط عقد النكاح وكيفيته. تعليق شروط النكاح إجمالا: الأول، تعيين الزوجين أي الزوج والزوجة لأنه مقصود في النكاح. الثاني، رضاهما الزوجين، فلا يصح إكراه أحدهما بغير حق إلا من لا يعتبر إذنه، كالمرأة الصغيرة التي لا يشترط إذنها إذا زوجها والدها أو وليها بالكفء إذا الدين والخلق. الثاني من شروط النكاح، الثالث الولي، الرابع الشهادة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه، فإن دخل بها فأوجب مهرا بما استحل. عن عمر الجلد روي، وعن علي: لناكح ومنكح بلا ولي، فإن فقد وليها أو عضل زوجها السلطان نسا نقل، والأولياء هم كل من قد عصب بنفسه أقربهم فالأقرب، والخلف في الابن فجمهور على ولايته وقال آخرون لا، والخلف في الابن فجمهور على ولايته قال آخرون لا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في الأفنان الندية: دلت هذه الأبيات على توضيح ستة أحكام من أحكام النكاح. الأول، الحكم الأول أن النكاح لا يصح ولا ينعقد إلا بولي عدل، وبدونه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وابي هريرة وغيرهم، كما قال به سعيد المسيب وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم يعون غيرهم من أولي العلم من أهل العلم، وهو الحق لما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والنفي يتوجه إلى الصحة عدم صحة النكاح بدون ولي. قال بالحاشية عند قوله: ولا نعقد إلا بولي، وقد اشترط الفقهاء في الولي سبعة شروط، بحيث لو عدمت فيه فوجودها الولي كعدمه. أو الأول من شروط الولي التكليف، أي بالغا، فلا يزوج الصغير ولا المجنون، يعني يزوج الولي الصغير، يعني إذا كان الولي صغير أو مجنون لا يزوج أحد ولو أحيانا ولو يعني نادرا. الثاني الذكورية، فلا تزوج المرأة لحديث لا تزوج المرأة. الثالث الرشد في العقد، بحيث يعرف الكفوة مصالح النكاح، إذا رشد كل مكان بحسبه. الرابع الأشياء التي تشترط في الولي: اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة. الخامس العدالة، لما جاء لا نكاح إلا بولي مرشد أي عادل. فالعدالة عدالة الولي أن يكون مستقيما في نفسه، دينا وذا خلق. الرابع اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلم الخامس العدالة لما جاء لنكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، فإن نكح ولي مسحوط غير عادل الخامس العدالة لما جاء لنكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، فإن نكح ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل، أي أن زوجها بولي غير عدل لكونه يقترف المعاصي وغير مستقيم في خلقه فنكاحها باطل. الحكم الثاني من الأحكام عقد النكاح، أحكام النكاح فيما الحكم الثاني فيما إذا نكحت المرأة زوجة المرأة بدون ولي، فإن نكاحها باطل ولها المهر إن كان أصابها أي جامعة بما استحل من فرجها، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وإن أصابها فله أي جامعها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أي اختصموا أولياء المرأة بمنعها من الكفؤ سقطت ولايتهم وانتقلت إلى السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له. فالحديث صريح في ثبوت الحكم المذكور الذي هو بطلان النكاح بدون ولي، وثبوت المهر المرأة إذا أصابها الرجل بمجرد ذلك النكاح. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه فإن دخل بها فأوجب مهرا بما استحل، وباطل بدونه فإن دخل بها فأوجب مهرها بما استحل. والمعنى باختصار أنه متى نكحت امرأة بدون ولي شرعي فإن نكاحها باطل بطلانا لا يحتمل تأويلا، ولها مهر مثلها إن كان أصابا منها واستحل فرجها بمجرد ذلك العقد الباطل. وقد خالف في ذلك أصحاب الرأي وهم الأحناف الذين يجيزون أن تنكح المرأة نفسها، يعني يجيزون أن تتزوج المرأة بلا ولي، واستدلوا بعموم حديث: الثيب أحق بنفسها من وليها، فقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأن المراد هو اعتبار الرضا منها ليعقد بها وليها بدون إكراه لها على جواز عقدها لنفسها الذي صرحت بطلانه النصوص، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. أضف إلى أدلة القول بالبطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من نكحت بغير إذن وليها زانية فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحكم الثالث: مشروعية تعزير من زوج امرأة وهو ليس لها بولي، وتعزيز المتزوج إذا كان عالما، بدليل ما جاء عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا وجعلت امرأة منهن ثيب أمرها، أي فوضت المرأة أمر تزوجها بيد رجل غير ولي فأنكحها، وبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، أي جلد الخاطب المتزوج والمنكح الولي إذا كان غير ولي داوية شرعية. وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يضرب فيه. فهذا فعل خليفتين من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: عن عمر الجلد روي، وعن علي لناكح ومنكح بلا ولي. الحكم الرابع: صحة نقل ولاية المرأة في عقد زواجها إلى السلطان، صحة نقل ولاية المرأة في عقدها في عقد زواجها إلى السلطان عند فقد ولي أمرها، عند فقد ولي أمرها أو عند عضلها من أوليائهن الشرعيين. وذلك بدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وعضل الأولياء للمرأة يجعلها بمنزلة من لا ولي لها، ويتولى أمرها السلطان إن لم يقدر على إجبارهم وتزويج ملياتهم على الأكفاء. والعضل تحريم ثابت في الكتاب والسنة. أما الكتاب عن القرآن فإن الله تعالى يقول: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ومن السنة قد جاء من حديث معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جيت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، أي الذي تزوج وأراد أن يعود إلى زوجته، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. وكل من الآية والحديث صريح في تحريم العضل من الأولياء إذا تقدم لخطبة ولياتهن الأكفاء من الرجال. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: فإن فقد وليها وعضل زوجها السلطان نسا نقلا. الحكم الخامس: تحديد أولياء المرأة وترتيبهم في عقد نكاحها، أي نكاح المرأة. فالأولياء هم كل عاصب بنفسه، والولاية للأقرب فالأقرب، بحيث لا تنتقل إلى الأبعد إلا عند تعذر وجود الأقرب أو عضله، وذلك كالأب والجد لأب، ثم الابن وبنه وإن نزلوا، على خلاف في ذلك سيأتي. ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الأشقاء، ثم أبناء الأب، ثم الأعمام، ثم أبناء الأب لأب، ثم الأعمام والأشقاء والأعمام لأب، ثم أبناء العمام الأشقاء ثم لأب، ثم أقرب عصبة كالميراث، ثم المولى المنعم كالمعتق، ثم عصبته، ثم السلطان. ولا بد من مراعاة الترتيب. ما إذا كان الأولياء في درجة واحدة، فيقدم من تأذن له المرأة وإن زوجها واحد منهم بكفء فإن النكاح صحيح ولو كان أصغرهم طالما هم في درجة واحدة. إلى هذا أشار الناظم بقوله: والأولياء كل من قد عصب بنفسه أقربهم فالأقرب. الحكم السادس: حكم ولاية الابن في عقد نكاح أمه. اختلف العلماء في ولاية الابن، فالجمهور على أنها ثابتة ثبوتا شرعيا، وأن درجته بعد جدها لأب، واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها، واستدلوا بما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد وشاهدا ولا غائبا يكره ذلك. ثم قالت لعمر بن أبي سلمة: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، وهو صريح في اعتبار الولد من جملة الأولياء في النكاح كما هو مذهب الجمهور. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومحمد بن الحسن إذا لم يجمعها وإياه. وقال الإمام الشافعي: ومحمد بن الحسن إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له، بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها: ليس أحد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومحمد بن الحسن إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له، بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها: ليس أحد من أوليائي شاهدا، مع كون ابنها حاضرا. ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنه يمكن أن يرد عليهم أنه أمر عمر بن أبي سلمة أن يتولى عقد نكاح أمه، فكان تشريعا إذ لا قرينة على الخصوصية، والله أعلم. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: والخلف والخلاف في الابن، وجمهور على ولايته، وقال آخرون لا، أي أن جمهور العلماء عدوا ممن لهم الولاية لتزويج أمه، بل هو في المرتبة الثالثة عندهم إن لم يكن فيه وكيل للأب. إن كان فيه وكيل فهو في المرتبة الرابعة، بحيث يكون الترتيب هكذا: هكذا الأب، ثم وكيله، ثم الجد، ثم الجد من الأب، ثم الابن وفرعه وإن تولوا، ثم الابن وفروعه وإن نزلوا، وهكذا بقية العصبة كما سلب قريبا. وبعض العلماء لم يعتبروا الابن وليا في التزويج، بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها: ليس أحد من أوليائي شاهدا، مع وجود ابنها، ولم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد سبق هذا الخلاف قريبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب النكاح،
من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، أفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. صرنا عند قول المؤلف: باب شروط عقد النكاح وكيفيته. تعليق شروط النكاح إجمالا: الأول تعيين الزوجين أي الزوج والزوجة لأنه مقصود في النكاح. الثاني رضاهما الزوجين، فلا يصح إكراه أحدهما بغير حق إلا من لا يعتبر إذنه، كالمرأة الصغيرة التي لا يشترط إذنها إذا زوجها والدها أو وليها بالكفء إذا الدين والخلق. الثاني من شروط النكاح. الثالث الولي. الرابع الشهادة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه، فإن دخل بها فأوجب مهرا بما استحل. عن عمر الجلد روي، وعن علي: لناكح ومنكح بلا ولي، فإن فقد وليها أو عضل زوجها السلطان نفسا نقل، والأولياء هم كل من قد عصب بنفسه أقربهم فالأقرب، والخلف في الإبن فجمهور على ولايته وقال آخرون لا. والخلف في الإبن فجمهور على ولايته قال آخرون لا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في الأفنان الندية: دلت هذه الأبيات على توضيح ستة أحكام من أحكام النكاح. الأول الحكم الأول أن النكاح لا يصح ولا ينعقد إلا بولي عدل، وبدونه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وابي هريرة وغيرهم، كما قال به سعيد المسيب وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم وجمع غيرهم من أولي العلم من أهل العلم، وهو الحق لما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والنفي يتوجه إلى الصحة عدم صحة النكاح بدون ولي. قال بالحاشية عند قوله: ولا نعقد إلا بولي، وقد اشترط الفقهاء في الولي سبعة شروط، بحيث لو عدمت فيه فوجودها الولي كعدمه. أو الأول من شروط الولي التكليف، أي بالغا فلا يزوج الصغير ولا المجنون، يعني يزوج الولي الصغير، يعني إذا كان الولي صغير أو مجنون لا يزوج أحد ولو أحيانا ولو يعني نادرا. الثاني الذكورية، فلا تزوج المرأة لحديث الحديث لا تزوج المرأة. الثالث الرشد في العقد، بحيث يعرف الكفو مصالح النكاح، إذا رشد كل مكان بحسبه. الرابع الأشياء التي تشترط في الولي: اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة. الخامس العدالة، لما جاء لا نكاح إلا بولي مرشد أي عادل. العدالة عدالة الولي أن يكون مستقيما في نفسه دينا وذا خلق. الرابع اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلم. الخامس العدالة، لما جاء لنكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، فإن نكاح فإنك حاولي مسحوط غير عادل. فإنك الخامس العدالة لما جاء لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، فإنك ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل، أي أن زوجها بولي غير عدل لكونه يقترف المعاصي وغير مستقيم في خلقه، فنكاحها باطل. الحكم الثاني من الأحكام عقد النكاح، من أحكام النكاح فيما الحكم الثاني فيما إذا نكحت المرأة زوجة المرأة بدون ولي، فإن نكاحها باطل ولها المهر، ولها المهر إن كان أصابها أي جامعة بما استحل من فرجها، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ونكاحها باطل، وإن أصابها فله المجامعها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أي اختصموا أولياء المرأة بمنعها من الكفؤ سقطت ولايتهم وانتقلت إلى السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له. فالحديث صريح في ثبوت الحكم المذكور الذي هو بطلان النكاح بدون ولي، وثبوت المهر المرأة إذا أصابها الرجل بمجرد ذلك النكاح. وإلى هذين الحكمين أشار الناظم بقوله: وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه فإن دخل بها فأوجب مهرا بما استحل، وباطل بدونه فإن دخل بها فأوجب مهرها بما استحل. والمعنى باختصار أنه متى نكحت امرأة بدون ولي شرعي فإن نكاحها باطل بطلانا لا يحتمل تأويلا، ولها مهر مثلها إن كان أصابا منها واستحل فرجها بمجرد ذلك العقد الباطل. قد خالف في ذلك أصحاب الرأي وهم الأحناف الذين يجيزون أن تنكح المرأة نفسها، يعني يجيزون أن تتزوج المرأة بلا ولي، واستدلوا بعموم حديث: الثيب أحق بنفسها من وليها، فقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأن المراد هو اعتبار الرضا منها ليعقد بها وليها بدون إكراه لها على جواز عقدها لنفسها الذي صرحت بطلانه النصوص، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. أضف إلى أدلة القول بالبطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من نكحت بغير إذن وليها زانية فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحكم الثالث: مشروعية تعزير من زوج امرأة وهو ليس لها بولي، وتعزيز المتزوج إذا كان عالما بدليل ما جاء عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا وجعلت امرأة منهن ثيب أمرها، أي فوضت المرأة أمر تزوجها بيد رجل غير ولي فأنكحها، وبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، أي جلد الخاطب المتزوج والمنكح الولي إذا كان غير ولي تاوي دعية شعية. وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه. فهذا فعل خليفتين من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله عن عمر الجلد روي وعن علي لناكح ومنكح بلا ولي. الحكم الرابع صحة نقل ولاية المرأة في عقد زواجها إلى السلطان صحة نقل ولاية المرأة في عقدها في عقد زواجها إلى السلطان عند فقد ولي أمرها عند فقد ولي أمرها أو عند عضلها من أوليائهن الشرعيين. وذلك بدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وعضل الأولياء للمرأة يجعلها بمنزلة من لا ولي لها ويتولى أمرها السلطان إن لم يقدر على إجبارهم وتزويج ملياتهم على الأكفاء. والعضل تحريم ثابت في الكتاب والسنة. أما الكتاب عن القرآن فإن الله تعالى يقول إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ومن السنة قد جاء من حديث معكر بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به أي الذي تزوج وأراد أن يعود إلى زوجته. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله عز وجل فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه. وكل من الآية والحديث صريح في تحريم العضل من الأولياء إذا تقدم لخطبة ولياتهن الأكفاء من الرجال. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله فإن فقد وليها وعضل زوجها السلطان نسا نقلا. الحكم الخامس تحديد أولياء المرأة وترتيبهم في عقد نكاحها أي نكاح المرأة. فالأولياء هم كل عاصب بنفسه والولاية للأقرب فالأقرب بحيث لا تنتقل إلى الأبعد إلا عند تعذر وجود الأقرب أو عضله وذلك كالأب والجد لأب ثم الابن وبنه وإن نزلوا على خلاف في ذلك سيأتي. ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الأشقاء ثم أبناء الأب ثم الأعمام ثم أبناء الأب لأب ثم الأعمام والأشقاء والأعمام لأب ثم أبناء العمام الأشقاء ثم لأب ثم أقرب عصبته كالميراث ثم المولى المنعم كالمعتق ثم عصبته ثم السلطان. ولا بد من مراعاة الترتيب. أما إذا كان الأولياء في درجة واحدة فيقدم من تأذن له المرأة وإن زوجها واحد منهم بكفء فإن النكاح صحيح ولو كان أصغرهم طالما هم في درجة واحدة. إلى هذا أشار الناظم بقوله والأولياء كل من قد عصب بنفسه أقربهم فالأقرب. الحكم السادس حكم ولاية الابن في عقد نكاح أمه. اختلف العلماء في ولاية الابن فالجمهور على أنها ثابتة ثبوتا شرعيا وأن درجته بعد جدها لأب. واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائك شاهد وشاهدا ولا غائبا يكره ذلك. ثم قالت يا عمر بن أبي سلمة قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح وهو صريح في اعتبار الولد من جملة الأولياء في النكاح كما هو مذهب الجمهور. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومحمد بن الحسن إذا لم يجمعها وإياه. وقال الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها ليس أحد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومحمد بن حسن إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها ليس أحد من أوليائي شاهدا مع كون ابنها حاضرا. ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يمكن أن يرد عليهم إنه أمر عمر بن أبي سلمة أن يتولى عقد نكاح أمه. فكان تشريعا إذ لا قرينة على الخصوصية والله أعلم. وإلى هذا أشار الناظم بقوله والخلف والخلاف في الابن وجمهور على ولايته وقد وقال آخرون لا. أي إن جمهور العلماء عدوا ممن لهم الولاية لتزويج أمه بل هو في المرتبة الثالثة عندها إن لم يكن فيه وكيل للأب. إن كان فيه وكيل فهو في المرتبة الرابعة بحيث يكون الترتيب هكذا هكذا الأب ثم وكيله ثم الجد من الأب ثم الابن وفرعه وإن تولوا ثم الابن وفروعه وإن نزلوا وهكذا بقية العصبة كما سلب قريبا. وبعض العلماء لم يعتبروا الابن وليا في التزويج بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها ليس أحد من أوليائي شاهدا مع وجود ابنها ولم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد سبق هذا الخلاف قريبا. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.